الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب العبودية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمقرر بتيسير الله أن ينجز هذا الكتاب في 5 مجالس، وربما نزيد مجلسا أو مجلسين كما فعلنا مع الكتب قبله. وهذا الكتاب أيها المكرمون مهم، وأهميته ترجع لأمور، منها أهمية موضوعه، فموضوعه هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدون. وهذا الكتاب يبين فيه مصنفه مفهوم العبادة والخطأ الحادث في مفهوم العبادة، كما يتعرض لأمور أخرى مهمة جدا. فموضوع هذا الكتاب مهم، فأهميته لأهمية موضوعه، ثم لأهمية مضمونه، فشيخ الإسلام ضمنه مباحث جليلة. العبادة تكلم عن مفهومها عدد من العلماء، ولكن من منهم أحسن القول كما أحسنه شيخ الإسلام هنا؟ لم يحسن القول في العبادة بهذه الصورة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى من أهل العلم. فالخطأ في مفهوم العبادة خطأ منتشر مشهور كما بين شيخ الإسلام في هذا الكتاب، وسنقرأ كلامه. والتعليق بإذن الله عز وجل على هذا الكتاب سيكون تعليقا مناسبا للوقت المحدد لإنجازه. وعند بحث مثل هذه الكتب أيها المكرمون، عليك أن تحاول جاهدا في فهم كلام المصنف، فعندما نقرأ لا يكون تركيزك على ما يقول الملقي أكثر من تركيزك على ما يقرأ. فأنا إنما أريد أن أوضح كلامه، لا سيما مع هذا الوقت القصير لقراءة الكتاب، لن أزيد في المسائل على ما هو مذكور في الكتاب، وإنما غرضي هنا أن أوضح الكتاب لا أن أزيد عليه. ربما أزيد في مواضع، لكن الأصل أن الغرض من قراءته هو فهمه. وأنت إن فهمت هذا الكتاب أدركت خيرا كثيرا. فهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، ولذلك تجدون أهل العلم يحرصون على قراءته وتدريسه. وأنا أريد منكم أمرا، وهو أن كل من استشكل شيئا يكتبه ونناقشه بعد الدرس، فنحن ما جئنا إلا لنفهم ونتعلم. واستشكالك تنتفع أنت منه أولا، ثم تنفع الحاضرين، ثم تنفع الملقي والمحاضر، فربما يكون ذا قيمة ويحتاج إلى بحث، فننتفع جميعا. واضح أيها المكرمون؟ أنا أيها المكرمون سأقرأ و هذا شغال، أنا سأقرأ وأعلق، سأقرأ وأعلق، وطلبت من الإخوة أن أكون أنا القارئ وأنا المعلق حتى نحافظ على الوقت. هذا الكتاب أيها المكرمون مثل الكثير من كتب شيخ الإسلام، كتبها رحمه الله تعالى إجابة عن سؤال. فهنا خمس أسئلة وجهت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فأجاب عنها بهذا الكتاب النافع. وشيخ الإسلام رحمه الله من طريقته أنه إذا سئل أجاب السائل، وأجاب السائل عما سأل، وزاده علما عما لم يسأل. وهذه طريقة قرآنية وطريقة نبوية. الله عز وجل يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: يسألونك ماذا ينفقون، فأجاب وزاد في الإجابة على من ينفقون، وهم لم يسألوا على من ينفقون، وإنما سألوا ماذا ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا من الكرم في العلم أن يسأل العالم السؤال فيجيب عما سئل عنه، ويزيد السائل إفادة عما لم يسأل عنه. وسنعتني أيها المكرمون أثناء القراءة بأمر، وهو أن نحدد الأجوبة على الأسئلة، فنقول: هذا جواب السؤال الأول، هذا جواب السؤال الثاني، هذا جواب السؤال الثالث، وهكذا. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله. إذن هذه خمسة أسئلة: السؤال الأول: ما العبادة؟ السؤال الثاني: ما فروعها؟ السؤال الثالث: هل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ السؤال الرابع: ما حقيقة العبودية؟ السؤال الخامس: هل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ ثم سأل السائل أن يبسط شيخ الإسلام القول في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله بالإجابة عن السؤال الأول. هذا تعريف العبادة باعتبار المتعبد به. اضبط هذا. شيخ الإسلام سيعرف العبادة تعريفين اثنين، انتبهوا لهذا أيها المكرمون. شيخ الإسلام سيعرف العبادة تعريفين اثنين. الأول تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، والثاني تعريف للعبادة باعتبار حقيقتها، وسيأتي. العبادة باعتبار المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أعمال وأقوال يتعبد لله بها. وممن نص على أن هذا التعريف تعريف للعبادة باعتبار ما يتعبد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض كتبه، فبين أن هذا التعريف تعريف للعبادة باعتبار ما يتعبد به. نشرح هذا التعريف. اسم جامع أي اسم حاول لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن المتعبد به لا بد أن يكون مما يحبه الله ومما يرضاه سبحانه وتعالى. قال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. القول إما أن يكون قولا قلبيا وإما أن يكون قولا لسانا، والعمل إما أن يكون عملا قلبيا وإما أن يكون عمل الجوارح. فقول اللسان فقول القلب تصديقه، فالتصديق بالأخبار الواردة في القرآن والسنة قول قلب. فكل خبر يرد في كتاب الله أو يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقابله بالتصديق فقد قابلته بقول القلب. هذا قول القلب. أقوال اللسان كثيرة. كلمة التوحيد قول لسان، قراءة القرآن قول لسان، أعمال القلوب عمل القلب، أعمال القلوب الخشية والمحبة والرهبة والتوكل كلها أعمال قلبية، أعمال الجوارح ظاهرة. إذن تعريف العبادة باعتبار المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال وما فروعها؟ قال فما العبادة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وما فروعها؟ شيخ الإسلام بعد أن بين معنى العبادة باعتبار المتعبد به وبين أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل بفروع العبادة، وهي فروع مشتملة على أقوال وعلى أفعال. واضح أيها المكرم؟ فقال فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. فالصلاة مثلا عمل الجوارح، صدق الحديث قول لسان، ثم قال وكذلك حب الله ورسوله هذا عمل قلب، وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. فالشيخ عرف وبعد أن عرف مثل، وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة والمرضية له والتي خلق الخلق لها. هذا شروع في الإجابة عن سؤال: وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ إذن الشيخ إجابته عن الأسئلة لم تكن إجابة بحسب الأسئلة، واضح؟ وستجد في كلامه أن السؤال الواحد أجاب عنه في مواضع فكرر الإجابة عنه، واضح أيها المكرمون؟ إذن وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ فبين الآن أنها هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجنة والإنس، فهي أعلى المقامات، إذ هي المقصد من خلق الجن والإنس. ثم سيبين الآن أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، واضح أيها المكرمون؟ نقرأ، والكلام الذي لا يحتاج إلى تعليق طلبا للاختصار وإنجاز الكتاب في المدة المقررة لن أعلق عليه. الآن الكلام واضح، سيبين أن الله عز وجل وصف عباده، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بالعبودية، ووصف غيره بالعبودية، وأنها الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن، إذن هي أعلى المقامات. هذا السؤال لماذا يرد أيها المكرمون؟ لماذا يرد مثل هذا السؤال الواضح؟ لماذا يرد؟ لوجود الخلل في العبادة، حيث ظن البعض أن العبادة مقام العامة وأما الخاصة فإنهم سقط عنهم التكليف، فترد مثل هذه الأسئلة لانتشار مثل هذه المعتقدات الباطلة. وهذا المعتقد الباطل سيناقشه شيخ الإسلام رحمه الله، وناقشه في الكثير من كتبه، لأنه مما كان معروفا في ذلكم الوقت ولا يزال معروفا، ولكن ولله الحمد السنة ظاهرة في أماكن كثيرة، فيستغرب مثل هذا القول في أماكن ظهور السنة. قال رحمه الله: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له والتي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت. وهذه الآية فهمت على غير هذا الوجه، وسيأتي تنبيه الشيخ الإسلام على هذا مما قال شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه: والمراد باليقين ما يوقن به من الموت وما بعده باتفاق السلف، كما قال في قوله الذي حكاه عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين الموت. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مضعون: أما هذا فقد جاءه اليقين من ربه. وهذا أمر مهم أن تعرفه، أن اليقين هنا الموت باتفاق السلف. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولما قال الشيطان قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة. الآن أجاب عن السؤال، وهو أن العبادة أعلى المقامات. قال: وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ بيّن لك أنها الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن، وأن الله عز وجل وصف الصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى نعت نبيه بالعبودية في المقامات المتعددة. هذا واضح أيها المكرمون. الآن سيجيب الشيخ عن السؤال الثالث: وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ فقال: فالدين كله داخل في العبادة. إذن هنا شرع في الإجابة عن السؤال الثالث: الدين كله داخل في العبادة. الشيخ الآن سيبين ذلك ويوضحه. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. الإسلام والإيمان أيها المكرمون معروف عندكم أنهما لفظان، إن اجتمعا كان لكل منهما مدلوله، وإن افترقا دل كل منهما على معناه وعلى معنى اللفظ الآخر. هذا معلوم عندكم أليس كذلك؟ طيب، الإسلام حال اقترانه بالإيمان يدل على الأعمال الظاهرة، الإيمان حال اقترانه بالإسلام يدل على قول القلب وأعمال القلب، واضح؟ وفي هذا الحديث، حديث جبرائيل، هل اقترن الإيمان والإسلام أم لم يقترن؟ اقترن، لأنه سئل أولا عن أحدهما وسئل ثانيا عن الآخر، إذن اقترن، فدل أحدهما على أعمال الجوارح ودل الآخر على أعمال القلب وقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا كله مشمولا بلفظ الدين، واضح؟ إذن دل هذا على أن العبادة كلها من الدين، واضح أيها المكرمون؟ تقرير واضح صح؟ الموضوع فيه مزيد بسط وتفصيل، ومن أحب أن يعرفه فليذكرني بعد الدرس، لأني لن أستشكل في شرح هذا الكتاب، سأحاول ألا أستشكل حتى لا يطول التعليق. من أراد أن يأخذ علما زائدا فليجلس بعد الدرس نبحث بعض ما يستشكل مما ذكر أهل العلم. إذن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بيّن رحمه الله أن الدين كله داخل في العبادة، وهنا رحمه الله سيبين معنى الدين لغة وسيبين معنى العبادة. ذكرت لكم قبل أنه بين معنى العبادة باعتبار المتعبد به، الآن سيبين معنى العبادة باعتبار حقيقة العبادة، ويبين أن الدين والعبادة بينهما اشتراك في المعنى، أن الدين والعبادة بينهما اشتراك في المعنى. فقال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن الدين يقرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتضمن معنى الخضوع ومعنى الخضوع ومعنى الذل، ويقرر هنا أن دين الله عبادته وطاعته والخضوع له. شيخ الإسلام أيها المكرمون من عادته أن المواضيع التي يتكلم عنها في مواضع متعددة، من عادته أنك تجد الفائدة متفرقة في المواضع، وأنه ربما يختصر في موضع ويبسط القول في موضع فيأتي بفائدة زائدة. لذلك المواضيع التي يبحثها شيخ الإسلام إن أردت فهمها وفق ما أصل وقرر عليك أن تستوعب قراءة المواضع التي بحث فيها الموضوع المعين الذي تريد أن تفهمه. فهنا الآن ماذا بيّن رحمه الله؟ هنا ماذا قال؟ قال: العبادة الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، ثم بيّن أن دين الله عبادته وطاعته والخضوع له. زاد الأمر بسطا، وأنا لن أذكر كل ما زاده، ولكن أريد شيئا معينا ذكره وأراه إضافة مهمة في قاعدة في المحبة. هذه رسالة نافعة جدا لشيخ الإسلام وهي معروفة، قاعدة في المحبة. ماذا قال؟ قال: والدين هو الطاعة والعبادة، مثل كلامي هنا، أضاف إضافة مهمة، فقال: والخلق، والخلق فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عادة وخلقا، بخلاف الطاعة مرة واحدة ولهذا فسر الدين بالعادة والخلق، ويفسر الخلق بالدين أيضا، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وذكره عنه سفيان بن عيينة، وأخذه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة، وبذلك فسراه: وكذلك يفسر بالعادة. إذن هنا إضافة على ما قرر، على ما قرر، والإضافة هي أن العبادة الطاعة الدائمة اللازمة، أن الدين الطاعة الدائمة اللازمة. ولهذا يقال بأن الخلق دين، وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم، لأن الدين التزام للطاعة. واضح أيها المكرمون؟ ثم قال رحمه الله تعالى: لأن الدين طاعة لازمة، ثم قال رحمه الله: والعبادة أصل معناها الذل أيضا. إذن بين الاشتراك بين العبادة وبين الدين. قال: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. هذا تعريف للعبادة أيها المكرمون باعتبار حقيقتها. فالعبادة تتضمن غاية الذل مع غاية المحبة. وسيزيد الأمر بسطة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن آخر مراتب الحب هو التتيم. هل هذا استطراد من شيخ الإسلام أن يتكلم عن مراتب الحب؟ لا، ليس استطرادا، هو بيّن أن العبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب، فأراد أن يبين لك مراتب المحبة، وأن أعلى مراتب المحبة التتيم، وهو بمعنى التعبد. إذن هذا ليس استطرادا من شيخ الإسلام. ومن المهم جدا أن تلاحظ ربط كلام شيخ الإسلام بعضه ببعض لتفهم. إذن شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر أن العبادة تتضمن غاية المحبة وغاية الذل، أراد تقرير هذا وتبيينه، فبين لك مراتب المحبة وأن أعلاها التتيم، وأن التتيم بمعنى التعبد. واضح أيها المكرمون؟ فقال: فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. بحث مراتب المحبة ليس مرادا هنا، وإنما المراد التنبيه على هذا، وأن شيخ الإسلام قرر أن أعلى مراتب المحبة التتيم، والتتيم بمعنى التعبد، قرر هذا لتقرير ما قرره قبل، وأن العبادة تتضمن غاية الحب وغاية الذل. ومن أراد بسط القول في مراتب المحبة، من كان ذا عناية بالمحبة ومراتب المحبة، فليرجع إلى روضة كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، ما اسمه؟ روضة المحبين، فقد ذكر مراتب المحبة بتفصيل. ثم قال رحمه الله مكملا بيان معنى العبادة باعتبار حقيقتها، قال ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ومن أحب شيئا ومن يخضع ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه. إذن المحبة لا، إذن العبادة لا بد فيها من محبة وخضوع، وليس هذا فقط بل من غاية المحبة وغاية الخضوع. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هنا اكتب قاعدة تحت هذه الآية، اكتب قاعدة ذكرها السعدي رحمه الله في القواعد الحسان. من أراد أن يكتب اللفظ ومن أراد أن يكتب المعنى ومن أراد أن لا يكتب وأن يرجع إلى كتاب القواعد الزوائد الصفحة التاسعة، فقد ذكرت القاعدة في الصفحة التاسعة من القواعد الزوائد. يقول السعدي رحمه الله القاعدة 42: الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك، واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق لله وحده، حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق خاص لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به، وحق مشترك هذا الحق الثالث وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله. إذن القاعدة تنص على ماذا؟ أن الحقوق ثلاثة: حق خاص بالرسول بالله، حق خاص بالرسول، حق مشترك. والله عز وجل يميز في كتابه بين الحقوق، والله جل وعلا يميز في كتابه بين الحقوق. لاحظوا، قال الله عز وجل من أمثلة القاعدة: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا يشحق إيش؟ مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا حق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذا خاص بمن؟ بالله عز وجل. قال ومن يطع الله ورسوله، الطاعة تكون لله وتكون للرسول، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الخشية والتقوى تكون حق لله عز وجل. إذن الله عز وجل في كتابه يفرق بين الحقوق، في كتابه يفرق بين الحقوق. هذه قاعدة جميل أن تلاحظها في كتاب الله، فإنها تفيدك فهما لكتاب الله عز وجل. وهذه القاعدة مستفادة من كلام ابن تيمية وابن القيم، فهذا يكرره ابن تيمية ويكرره ابن القيم رحمهم الله، وهذا الكلام لابن تيمية الآن من المواضع التي أظن أن السعدي استمد منها هذه القاعدة. فماذا يقول؟ يقول شيخ الإسلام: فجنس المحبة لله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب، وله قدر من المحبة لائق به، فمحبته في الله ولله، والله عز وجل يحب وله قدر من المحبة لائق به، له غاية المحبة سبحانه وتعالى ومحبته لذاته، ولا يوجد شيء يحب لذاته إلا من؟ إلا الله. ولكن جنس المحبة لله وللرسول، جنس الطاعة لله وللرسول، هذا حق إيش؟ مشترك. قال: فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله، والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة، هذا الحق إيش؟ الخاص. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. إذن الإيتاء لله وللرسول. وقالوا حسبنا الله، هنا أفردوا الله سبحانه وتعالى. فماذا قال ابن تيمية؟ فالإيتاء لله والرسول، وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده. ومما يدل على هذا أن الحسب لله وحده قوله تعالى هنا وتفريقه بين الإيتاء وبين الحسب، وأيضا في آية أخرى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالنصر جعله له سبحانه وجعل للمؤمنين نصرا، ولكن الحسب: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذن الحسب جعله له سبحانه وتعالى، الكفاية له، ولكن النصر جعله له وجعل المؤمنين ينصرون. هذه الآية أيها المكرمون، وهي: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حصل فيها خلاف سلفي، وبناء على الخلاف السلفي حصل الخلاف في من بعدهم من الخلف، فالخلاف قديم في هذه الآية، الخلاف قديم في هذه الآية. جمهور السلف والخلف على ما بين شيخ الإسلام أن المعنى هو الذي قرره هنا، أي حسبك الله وحسب المؤمنين، فالله حسبك والله حسب المؤمنين. هذا القول هو قول جمهور السلف والخلف. هناك قول آخر بأن من معطوف على الله فيكون المعنى: يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون، فالله حسبك والمؤمنون حسبك. وهذا يضعفونه، لأن الحسب الكافي، والكافي هو الله، وعندما يرد خلاف في آية من المرجحات النظر في سائر الآيات، فعندما نجد أن سائر الآيات تفرد الله بالحسب فإننا نحمل هذا الموضع على ما هو معتاد في القرآن، وهذا وجه من وجوه الترجيح قوي معمول به معروف مشهور بين المفسرين. فالله عز وجل يقول: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. هنا أفرد الله عز وجل نفسه بالحسب، ويقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. فهنا أيضا الحسب مختص بالله سبحانه وتعالى، فنحمل هذا الموضع الذي حصل فيه الخلاف على تلكم المواضع. واضح أيها المكرمون؟ ما إعرابها على القول الراجح؟ لا، خرجوها على وجوه. على القول الراجح خرجوها على وجوه. أسهل الوجوه أن يقال بأن من معطوف على الكاف في حسبك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي وحسب من اتبعك، فمن معطوف على الكاف في حسبك. طيب أيها المكرمون، إذن شيخ الإسلام رحمه الله بين معنى العبادة ومعنى الدين، وأن بينهما اشتراكا. واضح أيها المكرمون؟ ثم بين أن العبادة تتضمن غاية المحبة والذل، ففصل في المحبة، وبين أن المحبة تكون لله وتكون لرسوله. ثم نستطيع أن نقول بأنه استطرد في بيان أن القرآن يفرق بين حق الله وحق غيره. الآن سيجيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن سؤال آخر، والسؤال هو: وما حقيقة العبودية؟ وما حقيقة العبودية؟ والكلام هنا كلام مهم جدا. قال رحمه الله تعالى: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. لفظ العبد أيها المكرمون فعل، فعل، عبد فعل، يراد به اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول. فإذا أريد بالعبد اسم الفاعل فهو عابد، وإذا أريد به اسم المفعول فهو معبد. واضح أيها المكرمون؟ طيب، أنا سأقرب كلامه الذي سيأتي قبل أن نقرأه. عبد فعل يرد بمعنى عابد ويرد بمعنى معبد. عبد بمعنى معبد، هذه العبودية تسمى عبودية الربوبية، بمعنى أن الإنسان تجري عليه أحكام الله القدرية الكونية، فهو تحت حكم الله القدر الكوني، يصرفه سبحانه وتعالى ويصرف أموره، وهذا أمر يشمل البر والفاجر، المؤمن والكافر، كلهم مقهورون، كلهم مربوبون، كلهم تجري عليهم أقدار الله عز وجل. إذن هذا المعنى وهو عبودية الربوبية أمر لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، والإيمان به لا يدخل في الإيمان والإسلام، أمر يقر به الكافر، أقر به إبليس: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. أقر به كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه عبودية ماذا؟ الربوبية، العبودية المتعلقة بالربوبية. إذن عبد بمعنى معبد، هذه عبودية الربوبية. عبد بمعنى عابد، هذه العبودية المتعلقة بالإلهية، وهذه العبودية التي يتعلق بها الثواب. واضح أيها المكرمون؟ والعبودية التي تميز بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. طيب الآن سأقرأ. قال رحمه الله: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فجميع المخلوقين عباد الله، جميع المخلوقين عباد الله باعتبار عبودية الربوبية. من الأبرار منهم والفجار، وبهذا الاعتبار فجميع المخلوقين عباد الله من الأبرار منهم والفجار. عندكم من؟ إيش؟ نعم. إذن لماذا قال والمؤمنون والكفار؟ لأن الأصل من الأبرار منهم والفجار والمؤمنين والكفار. طيب عموما نقرأ كما في كما هو مكتوب. عندكم مؤمنين؟ عندكم مؤمنين أو مؤمنون؟ مؤمنين. أنا عندي المؤمنون، أنتم مؤمنين، أنتم عندكم المؤمنين. إذن نسختكم على الصواب ونسختي على الخطأ. طيب قال: من الأبرار منهم والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. من يبين لنا وجه الشاهد من الآية؟ إيه؟ ممتاز. هنا الإسلام القدري الكوني، كل يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن هذا ليس هو الإسلام الديني الشرعي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، هذا إسلام ماذا؟ ديني وشرعي. وهذه فائدة عزيزة، هذه فائدة عزيزة. هذا الموضع من المواضع التي نص فيها شيخ الإسلام على أن الإسلام يكون إسلاما كونيا. وممن بين أن الإسلام نوعان: كوني قدري وشرعي ديني، ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره. وهذه أنا دائما أنبه عليها وأنبه الآن: من المهم أن تعرف تلكم المعاني الواردة في القرآن، ودلت النصوص على أنها تقسم إلى عام، إلى قسمين: عام وخاص، أو كوني وشرعي. واضح أيها المكرمون؟ فالإسلام الكوني الكل خاضع لأحكام الله عز وجل الكونية، الكل مستسلم خاضع لأحكام الله عز وجل الكونية، أليس هذا واضحا؟ الإسلام الديني هو أن تستسلم وأن تنقاد لأحكام الله عز وجل الشرعية، واضح أيها المكرمون؟ فالآن العبد بمعنى المعبد هذا تحقق فيه الإسلام الديني أم الإسلام الكوني؟ الكوني، واضح؟ طيب، هناك آية في العبودية الكونية وكان الإتيان بها هنا أوضح، من يذكرها؟ نعم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الإتيان بها هنا أوضح، واضح؟ فهذه الآية تدل على أن الخلق كلهم عباد لله عز وجل، عباد لربوبيته، واضح أيها المكرمون؟ اضبطوا هذا. إذن الآن استفدنا ماذا؟ أن العبودية عبودية الربوبية، وأن العبودية عبودية للإلهية، وأن الإسلام إسلام كوني، وأن الإسلام إسلام شرعي الذي يسلم الخلق كلهم مسلمون الإسلام الكوني، فكلهم قد تحققت فيهم عبودية الربوبية. أما الإسلام الشرعي فهو عبد تتحقق في من كان عبدا بمعنى عابد، واضح أيها المكرمون؟ طيب، قال كما قال تعالى: فغير دين الله يبغون له أسلاما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سوى ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك وأنكروه وسواء علموا ذلك وجهلوا، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. إذن المؤمنون أضافوا إلى عبودية الربوبية عبودية الإلهية بخلاف غيرهم. وهنا سيبين أن الذي يعرف الحق ويستكبر عنه أمره خطير جدا. قال: فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا. عندكم كانت أو كان؟ كان. كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. إذن افتقار العبد إلى ربه إن عرفه فهو عرف العبودية المتعلقة بالربوبية. قال: وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. إذن العبد قد يلاحظ افتقاره لله فيتوكل عليه ويفتقر إليه ويسأله، فيلاحظ ربوبية الله له، ولكن لا يلاحظ أمرا آخر وهو إفراد الله عز وجل بالإلهية، فيشرك معه غيره أو لا يعبده أصلا، واضح؟ إذن الشعور بالربوبية لا يكفي في الدخول بالإسلام، لا بد أن يضم إلى الربوبية الإقرار بالألوهية والعبادة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى، واضح أيها المكرمون؟ قال الشيخ: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة، في الحقيقة أي ماذا؟ حقيقة العبودية. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة أي حقيقة العبودية ويشهدها، يشهد هذه الحقيقة. لاحظ ماذا قال: كثير وليسوا قليلا. ومن هؤلاء غلاة المتصوفة، فغاية ما يشهدون عبودية الربوبية وأن العبد تجري عليهم وأن العبادة تجري عليهم أحكام الله القدرية، فيرون حينئذ أمرا خطيرا، وهو أنهم يرضون بالمعاصي الواقعة من العباد لأنها بمشيئة الله عز وجل، ويرضون بتسلط الكفار لأن تسلطهم بمشيئة الله عز وجل، وكل ما وقع فإنه أراده، وكل ما أراده فإنه يحبه، فيشهدون حقيقة الربوبية ويضلون بهذا الشهود. واضح أيها المكرمون؟ ماذا قال الشيخ؟ وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها، يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يشهد بأن الله ربه وينذره، وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. إذن من يشهد الحقيقة الكونية ويعصي الله كان شبيها بإبليس، فإبليس شهد الحقيقة الكونية وعصى الله رب العالمين، ومن شهدها وظن أنه من أولياء الله المحققين فهذا أمره خطير جدا، فهو كما قال شيخ الإسلام كان من أشر أهل الكفر والإلحاد، إذ لا يبقى حينئذ شرع، ويستوي حينئذ المؤمنون والفجار، وتستوي الطاعة والمعصية، لأنه يرى أن الطاعة بقدر الله وأن المعصية بقدر الله، وكل ما شاءه الله عز وجل وقدره فقد أحبه، فلا فرق بين عابد وعاصم، فحينئذ تلغى الأحكام الشرعية ولا يبقى شرع، وهم يستدلون ويقولون الخضر شهد الحقيقة الكونية، شهد هذه الحقيقة عبودية الربوبية، فسقط عنه التكليف فخرق السفينة وقتل الغلام. لماذا؟ لأنه شهد أن الكل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل ما شاءه سبحانه وتعالى فقد أحبه. وهذه الشبهة شيخ الإسلام يتناولها بالنقد في مواضع من كتبه، وهنا ينقدها أيضا. قال ومن ظن، لماذا جاء بهذه هنا؟ لأنهم يستدلون بها على زعمهم أن الذي يشهد الحقيقة هذه فإنه يسقط عنه ماذا؟ التكليف. إذن بيّن شيخ الإسلام في هذه الفقرة أيها المكرمون حقيقة العبودية، واضح، وأن حقيقة العبودية ليس أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك فحسب، بل لابد أن تشهد بأنه المستحق سبحانه وتعالى للعبودية وأن تقوم بعبادته. وأما أولئكم الذين يشهدون عبودية الربوبية ثم يعصونه فإنهم غير مؤمنين، كما شهد بهذا من؟ إبليس، ولم ينفعه، وشهد بهذا كفار قريش وكانوا مشركين. وأن من شهد الحقيقة الكونية وظن أن بشهوده هذا من أولياء الله عز وجل فهذا من شر أهل البدع والإلحاد. ثم أجاب عن استدلال لهم وأن الخضر قد شهد حقيقة العبودية وأنه شهد عبودية الربوبية فسقط عنه ماذا؟ التكليف. وهذا المعنى سيتكرر معنا، وهو مناقشة هؤلاء الذين شهدوا هذه الحقيقة ووقعوا في هذا الأمر العظيم. قال ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، النوع الثاني عبد بمعنى عبد، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة المتعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر، فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف ورجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. طيب الخضر أيها المكرمون كيف نجيب عن شبهتهم؟ من يجيب عن شبهتهم؟ نقف هنا، من يجيب عن شبهتهم؟ تعرفون الإجابة، أنا أقطع بأن منكم من يعرف الإجابة، فمن يعرف فليتحبنا. تفضل. طيب، بمعنى أن الخضر لم يكن مخاطبا بشريعة موسى، صح، هذه إجابة. الخضر لم يكن مخاطبا بشريعة موسى، فموسى أرسل إلى قومه، فالخضر لم يكن مخاطبا بشريعة موسى، هذا الأمر الأول. والخضر نبي على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن كثير، واستدل ابن تيمية بالآيات الواردة في سورة الكهف إذ تدل على نبوته. من ذلك مثلا قتل الغلام، ما كان ليقتل الغلام إلا وهو نبي أطلعه الله عز وجل على ما من أجله قتل الغلام. فالخضر نبي وليس دعوة موسى تشمله، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني ممتاز، هذا الجواب الثاني، أن أفعاله التي فعلها عندما شرح لموسى الأسباب ما عارضه موسى، فدل على أن فعله لم يعارض شريعة موسى، عندما عرف موسى السبب وأنه فعل هذا لمصالح. واضح أيها المكرمون؟ ثم نقول دليل آخر، على فرض أنه كان مخاطبا بشريعة موسى، واضح، وأن أفعاله لا توافق شريعة موسى، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي شرعنا، إلا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن خالف شرعا، واضح. وهذا مما خالف فيه شرعنا على التسليم، وإلا فلا نسلم بأن الخضر مخاطب بشريعة موسى، وأن أفعاله خارج عن شريعة موسى، وأنه خرج عن شريعة موسى. واضح أيها المكرمون؟ هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله.